تحية لكم طيبة مفعمة بأريج الولاء والإيمان والحب للنبي الأكرم وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيما الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام الذي نعيش ذكرى ولادته سلام الله تعالى عليه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأكارم. ننتقل في هذه اللحظة إلى ضيفنا سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي، معنا عبر الهاتف من لبنان. سماحة الشيخ السلام عليكم وكل عام وأنتم بألف خير.
عليكم السلام. عليكم السلام والإكرام. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. إن شاء الله من خلال هذا الحوار نتعرف أكثر فأكثر على سيرة الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه وما قدمه للأمة الإسلامية وما يريده منا كأتباع منهجه ومدرسته وإن شاء الله من مواليه وشيعته. سمحت الشيخ، يعني نبذة مختصرة عن الحياة الكريمة التي عاشها الإمام العسكري عليه السلام والظروف السياسية التي عاشها سلام الله عليه.
الإمام العسكري عليه السلام كما هو معلوم أنه من أبناء المدينة ومواليد مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، وطبعا هنا يعني لابد من الإشارة إلى أن أكثر أئمة أهل البيت عليهم السلام هم من مواليد المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو حتى مدفنهم وقبورهم في المدينة. ولذلك أربعة من أئمة أهل البيت عليهم السلام دفنوا في المدينة المنورة بجنب رسول الله في البقيع، وأيضا أم الأئمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ومضافا إلى ذلك أننا نجد بأن أكثر أئمة أهل البيت بما فيهم الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن والحسين والإمام زين العابدين والباقر والصادق وهكذا إلى الإمام العسكري، هم كان منشأهم ومنبتهم وولادتهم في المدينة المنورة التي مع الأسف اليوم يعني لا نشهد لهؤلاء الأئمة العظام الذين يعني حفل بهم التاريخ والذين كانوا يعني شموعا للعالم الإسلامي، وكانت علومهم يعني قد شاعت في كل البلدان، وسيرتهم سيرة عطرة وطيبة. يعني من المهم جدا أنه أن تكون لهم في هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله التي هم أبناؤها، هم أبناء هذه المدينة التي ينبغي لكل العالم الإسلامي ولسكان المدينة المنورة وللحجاز ولكل أهل السعودية والحجاز أن يفتخروا بأن منهم ومن هذه الأرض مدينة رسول الله كان هؤلاء الأئمة الاثنين عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. وفعلا الإمام العسكري عليه السلام عاش فترة قصيرة يعني حوالي 8 سنوات في المدينة المنورة، ثم أمر بإحضاره من بأمر من العباسيين إلى مع أبيه الإمام الهادي عليه السلام إلى منطقة سامراء أو منطقة العسكر التي كانت تعرف بالعسكر أو سامراء، وأقام أقيم بقية حياته إقامة يعني بغير إرادته. وإلا أعتقد بأن الإمام العسكري والإمام الهادي لو كان الأمر لهما لكان عاشا في مدينة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن مع ذلك الإمام العسكري عليه السلام أقام بقية حياته القصيرة والقليلة حوالي 20 عاما تقريبا في منطقة العسكر، ولذلك لقب الإمام بهذا اللقب هو وأبوه الإمام الهادي بالعسكريين، وكانت شهادته صلوات الله وسلامه عليه على يد العباسيين أيضا في مدينة في منطقة العسكر. وحقيقة أينما حل أئمة أهل البيت عليهم السلام وأينما وجدوا جاء الخير معهم وجاءت البركة معهم ونزلت الرحمة بهم، ولذلك يعني تحولت هذه المنطقة البادية التي هي صحراء لا يعني لا مكان فيها للعيش ولا وجود فيها للمنازل ولا للناس ولا للسكن، تحولت إلى مدينة كبرى عرفت بسامراء اليوم، هي منطقة كبيرة تجارية آهلة بالسكان، فيها الخير وفيها البركة بهذين الإمامين الهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليهم.
سماحة الشيخ، يعني هناك سؤال ربما يتبادر إلى الذهن بأن الأئمة عليهم السلام أكيد كل واحد يعني اتخذ أسلوب خاص في مواجهة غطرسة الحكام سواء الأمويين أو العباسيين. يعني الإمام العسكري تفرض عليه الإقامة الجبرية في مدينة سامراء، يتم مراقبته بشدة من قبل الجهاز الحاكم. ما السبب في هذا؟ يعني هل الإمام كان يعني يعلن صراحة مواجهته للحكام العباسيين؟
نعم، يعني كما تفضلت، هو فعلا يعني فكرة يعني جيدة يستحق الإنسان أن يتوقف عندها. يعني لا شك بأن هذا التاريخ لأئمة أهل البيت عليهم السلام التاريخ الناصع والكبير والمهم الذي طمسه العباسيون وطمسه قبلهم الأمويون وغيرهم ممن جاء بعدهم، الذين حاولوا قدر المستطاع بل بكل حيلهم أن لا يبقوا لأئمة أهل البيت عليهم السلام تاريخ يعني يقرأ للناس ويعرف للناس. ومع ذلك الإمام العسكري عليه السلام يعني تاريخهم تاريخ نير، كما تفضلت أنه يعني لماذا يقام ويفرض على الإمام العسكري عليه السلام الإقامة الجبرية وهو طفل صغير؟ يعني الإمام حتى قبل أن يتولى الإمامة هو ابن 8 سنوات، يعني نعم يؤخذ مع أبيه الإمام الهادي عليه السلام ويفرض عليه الإقامة الجبرية. كما تفضل أن يعني هناك لا شك بأن هدف عند العباسيين ليس أمرا عاديا، يعني أن يأتي بطفل دون حوالي 8 سنوات ويفرض عليه الإقامة الجبرية، وكذلك بعد شهادة الإمام الهادي عليه السلام يبقى هذا الطفل الذي كان صغيرا وأصبح فيما بعد إماما كبيرا، يعني مع ذلك يبقى تحت الإقامة الجبرية، لأنه طبعا من الأمور المهمة أن العباسيين لديهم خلفية دينية وثقافية وإسلامية. هذه الخلفية الدينية التي هم يعرفونها ويسمعونها ويقرؤونها، ولذلك كانت معرفتهم بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام يعني هم بهذا التسلسل يعرفون بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام تأثيرهم تأثير كبير، إن تركوا إن أخذوا راحتهم لا شك بأنهم سيكونون ملجأ للناس وسيكونون أيضا عونا للناس وسيكونون أيضا هم موضع ثقافة وفكر الناس وقيادة الناس. ولذلك صحيح. نعم لجأ العباسيون إلى ذلك خوفا من هذا الإمام. طيب لاحظ أستاذنا العزيز أن الإمام العسكري عليه السلام هنا أمر مهم جدا، أنه طيب مع أنه فرض عليه الإقامة الجبرية وكل ما كانت من حياته الحياة القصيرة حوالي 28 عاما وبعد ذلك كانت شهادته، هنا أيضا يطرح أمر مهم جدا أنه للذين يتساءلون دائما أنه من أين اكتسب أئمة أهل البيت علومهم، من علمهم، من أعطاهم العلم؟
نعم
هنا أيضا ينبغي علينا أن نؤكد على أهمية أنه بهذا الجو المظلم الذي أراده العباسيون ظهرت كرامات الإمام وظهرت وبين وبانت مكانة الإمام العسكري عليه السلام، أنه مع هذه الإقامة الجبرية ومع أنه كان صغير السن لم يلجأ لأستاذ، لم يلجأ لمدرسة، لم يعلمه أحد، لم يربه أحد إلا الإمام الهادي عليه السلام. وهذا يؤكد نظرية التي يقول بها الإمامية أن أئمة أهل البيت عليهم السلام علومهم علوم إلهامية، علوم يعني يتناوبونها من إمام عن إمام أو من كابر عن كابر، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت للإمام العسكري عليه السلام يعني هم خوفهم من الإمام العسكري أستاذنا العزيز بما أنه يعني ينتمي بالنسب لأئمة أهل البيت، قال لا حشاك، وإنما كان هذا خوفهم من الإمام عليه السلام أنه هو موضع سر الله يحمل هذا العلم الذي ورثه من أبيه الإمام الهادي وهكذا عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله سبحانه وتعالى. هنا ظهرت كرامات الإمام وعظمة الإمام وعلوم الإمام. ومع ذلك أستاذنا العزيز هناك أمر مهم جدا أن الإمام العسكري عليه السلام والإمام الهادي أيضا يعني لجأوا إلى فكرة الوكالة، الوكالة التي يعني جعلوا فيها وكلاء، من جملتهم مثلا الإمام العسكري جعل عثمان بن سعيد العمري.
إذا تسمح لي سماحة الشيخ، موضوع الوكالة التي يعني أسس لها الإمام العسكري سلام الله عليه للتمهيد لولده القائم عجل الله فرجه، اسمح لي لأعود إلى هذا الموضوع بعد يعني أن نأخذ فاصل قصير، لكن لاستجماع الحديث بخصوص السؤال الذي طرحته عليك. يعني هناك ربما البعض عندما ينظر إلى حياة أهل البيت عليهم السلام وطريقة تعاملهم مع الجهاز الحاكم والسلطات الحاكمة، يقول مثلا الإمام علي عليه السلام حارب الأعداء، الإمام الحسين ثار ثورة واستشهد من خلالها، هناك من اتخذ أساليب عديدة، هناك من روج للعلم، هناك يعني بالتالي يمكننا القول بأن ليس هناك إمام من أئمة المعصومين عليهم السلام سكت أمام ظلم الجهاز الحاكم أو قام بالمداهنة أو المصالحة أو السكوت أو سمه أي شئت أي شئت. المهم أنه أدى دوره لكن من خلال مختلف الأساليب التي اعتمد عليها الإمام في الفترة التي عاشها وبالظروف التي عاشها، وبالتالي استطاع أن يؤدي دوره بأفضل وأحسن شكل. هذه ربما يعني يمكننا أن تلخص الموضوع في هذا في هذه العجالة. سماحة الشيخ، طبعا كما تفضلتم من ميزات حياة الإمام ومهمات الإمام العسكري هي التمهيد للقائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما هي الخطوات العملية التي قام بها سلام الله تعالى عليه؟ وأشرتم إلى مسألة الوكالة التي أسس لها الإمام العسكري سلام الله عليه.
طبعا أستاذنا العزيز، لا شك بأن هناك فائدة يعني حيوية مهمة جدا ينبغي توجيهها وتقويمها، وهي أن مسألة الوكلاء هي غالبا اليوم مع الأسف أن من يضع وكيلا يعني مقصود يحتجب عن الناس، يعني هو يكون في 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 يعني يستطيع أن يكون يعني بين الناس، ويستطيع أيضا أن تكون حركته مسهلة بين الناس، ومع ذلك يعني مع الأسف أصبحت الوكالة أو الوكلاء عبارة كما يقال إنه عن حواجب تمنع الناس عن الـ عن الـ عن الأصيل أو عن الموكل. صحيح. يعني بينما الأئمة عليهم السلام مع الأسف لم يكونوا كهذا الحال اليوم، لأنه كثير من الناس كما تعلم إنه مثلا مسؤول رئيس زعيم موقع معين مثلا يضع وكلاء، فإذا هو يعني يستغني عن لقاء الناس. بينما
طبعا إذا كان الوكيل يعني يمثل الموكل يعني بشكل صحيح وبشكل دقيق ويوصل رسالته إلى الموكل يعني هذا شيء مطلوب وشيء لا بأس به، لكن الحال المعاش ربما غير هذا.
نعم، يعني أنا أعتقد بأنه مهما كان الأمر، مهما كان الوكيل والوكلاء مهما كانوا كما تفضلت بهذه المزايا والصفات الطيبة، مع ذلك يعني ينبغي علينا يعني الاستفادة من حياة الأئمة عليهم السلام، أن الوكالة لم تكن لتحجب، ليست لجعل الحجاب بين الناس وبين الأئمة عليهم السلام، وإلا هذا الإمام علي عليه السلام كان له وكلاء، ولكن مع ذلك كان يعني لا يكتفي بما يقوله الوكلاء ولا يكتفي بما ينقله الوكلاء، لأن نفس وجود أنا أعتقد مش أنه طعم بالوكلاء أستاذنا العزيز، ليس صحيح. أنه معنى ذلك أن الوكيل يعني لا قيمة له أو أن الوكيل أو الوكلاء يعني هم غير موثوقين، لا أبدا، نفس وجود الإمام ونفس وجود القائد ونفس وجود الرئيس والزعيم بين الناس هو يعطي للناس حيوية ويعطي صحيح. للناس ثقة وتعلق. هذا ما تلاحظ سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى لديه وكلاء لا شك ولديه أوضاع معينة، ولكن الوكلاء لا تمنعه من لقاء الناس.
صحيح.
من لقاء الناس مثلا ولو في الحسينية ولو بشكل منفرد وما إلى ذلك، لأن وجوده بين الناس ويعطيه أيضا هو يعني انطباع ويعني عن الناس بخلاف ما ينقل له، لأنه دائما أستاذنا العزيز القائد عندما يقوم بين الناس ويستشعر مآسي الناس، مثلا عندما حصلت الفيضانات في بعض المناطق من إيران مثلا، نعم. يذهب القائد بنفسه ويستطيع أن ينقل له أن يبعث كناءه، ولكن مع ذلك وجود الرئيس والزعيم والقائد بين الناس هو أولا لا شك بأن له يعني أثر كبير جدا في نفوس الناس، ثانيا أن القائد من المستحسن أن تتأثر نفسه بما يحصل بين الناس، يعني أنا عندما أكون بعيدا عن الناس وينقل لي كما يقال المشاهدة والعيان غير النقل، يعني لا شك أن أتأثر عندما ينقل لي بأن هناك جائعون وأن هناك فقراء، بينما لا أنا أشاهد الفقراء أسمع أنينهم وضجيجهم وأسمع يعني شكواهم، لا شك بأنه سيلين نفسي وسيؤثر في نفسي أكثر، ولذلك مثلا لاحظ حتى سير القائد كيف يأتي إلى بيوت الشهداء مثلا، يستطيع أن يبعث أهم وكلائه ويكتفي بعدم الذهاب إلى بيوت الشهداء أو إلى يعني إلى منازلهم، بينما لا يأتي إليهم فيتأثر بهم وتدمع عيونه عندما يشاهدهم ويشاهد أطفالهم. لذلك مثلا الإمام العسكري عليه السلام عندما جعل الوكالة لا ليحتجب عن الناس،
صحيح.
بل لاحظ ليبقى على تواصل مع الناس، يعني الوكالة مسألة أنه عندما لجأ إليها الإمام عليه السلام لأن العباسيين الظلام الحكام أرادوا أن يقطعوا الإمام العسكري عن الناس، كيف يقطعونه بهذه الإقامة الجبرية، فلجأ الإمام عليه السلام حتى لأهمية التواصل مع الناس ولو بشكل غير مباشر، فعندئذ لجأ إلى الوكالة في حال الاضطرار. ومن هنا نحن نتوجه إلى كل زعمائنا وكل قياداتنا وكل مسؤولينا أنه نقول لهم أن الوكالة هي فقط لأجل الأمر الاضطراري وليس لا ليحل الوكلاء محل الرؤساء أو الزعماء أو القادة لدينا، لأنه كما قلت أن نفس وجود القائد والمسؤول بين الناس لا شك يعطي أهمية كبيرة في نفوس الناس وأثرا كبيرا، وأيضا مضافا إلى ذلك من المستحسن أن يكون الإمام والقائد بين الناس يستشعر مأساتهم، لا تنقل إليه مأساتهم ولا تنقل إليه شكاويه.
نعم أحسنتم بارك الله فيكم، نقطة في غاية الأهمية في أنه كيف يعني نستفيد من هذه السنة التي سنها الإمام العسكري عليه السلام في مسألة الوكالة، وأشرتم إلى البعد السلبي في هذه الوكالة بحيث يجب أن لا تكون هذه الوكالة حاجب للقاء الناس بالموكل. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي على إتاحة هذه الفرصة، ومبارك عليكم ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، شكرا لكم.